الاسم دال على المسمى، ولا يقال هو المسمى ولا يقال غير المسمى. فإذا قلنا الاسم غير المسمى،
على قد يكون
لا، هذا الأصل هو هذا ما ذكره الشارح. وإن كان لابد من ترجيح فما ذكره ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل ونقله ابن أبي العز، فقد يراد به اللفظ تارة والمسمى تارة، أو يكون للمسمى تارة. فإذا قلت الله اسم عربي فالمراد به اللفظ، وإذا قلت الله مستوى على عرشه المراد به الله عز وجل، ما دل عليه الاسم اللفظ الذات. الله عز وجل هو أعرف المعارف، وهو مشتق على الصحيح، هو مشتق من أله لهم عبد يعبدون، فهو إله بمعنى مألوه أي معبود. وهو علم وصف لله سبحانه وتعالى دال على ذاته، وهكذا أيضا على أنه مألوه ومعبود. ومرد الأسماء والصفات إليه، والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله تعالى دالا على اتصافه بصفة الرحمة. فما الفرق بينهما بين الرحمن والرحيم؟
الرحمن
أعم من الرحيم لأنه على وزن فعلان، والرحيم على وزن فعيل، وفعلان أشد في المبالغة وأعم من الرحيم ومن من فعيل. كل ما كان زائدا في المبنى كان زائدا في المعنى، وأيضا أن الرحمن خاص بالله سبحانه وتعالى خلاف الرحيم، فهو من أسماء الله وقد يطلق على بعض المخلوقين على ما يليق بضعفهم وحالهم، مثل قول الله عز وجل في وصف نبيه رؤوف رحيم. والرحمن رحمن الدنيا والآخرة، أن رحمته وسعت كل شيء، وسعت رحمته سائر المخلوقات، خلاف الرحيم فهو رحيم بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما ولا يقال رحمانا. وقال بعضهم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ورحيم، وأما الرحيم في الدنيا فهم الله، لكن صيغته تدل على عمومه، وصيغة فعلان أعظم وأشد مبالغة من صيغة فعيل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن تيمية رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وحمده على ما وصف به أو ما ذكره في كتابه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وفي آية أخرى: ولو كره المشركون. فالله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بالعلم النافع والعمل الصالح ليظهره ويعليه. فمن أخذ بالهدى ودين الحق أعلاه الله وأظهره على غيره من المخالفين، سواء كان المخالف كافرا أو دونه، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فهو محمود على هذا وعلى غيره سبحانه وتعالى. هذه نعمة عظيمة، كونه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. هذه نعمة أسداها الله ومن بها على عباده. وأيضا هناك نعم أخرى، وكل نعمة من الله، وما بكم من نعمة من الله. فهو محمود على هذا وعلى غيره سبحانه وتعالى حمدا مطلقا. قال الشارح رحمه الله: الحمد لله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع أبتر ممحوق البركة. كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع أبتر، أقطع من كل خير وأبتر كذلك، ممحوق البركة إلى بركة بي. وورد مثل ذلك في البسملة، أي كل كلام لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو كذلك أقطع أبتر ممحوق البركة. فالحديث اشتمل على الحمد وعلى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى البسملة، أي كل كلام لا يبدأ فيه ببسم الله ولا بحمد الله ولا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أقطع أبتر ممحوق البركة. فالحديث اشتمل على هذه الجمل الثلاث: الحمد له والبسملة وأيضا الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث ضعيف، ولكن جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبتدئ خطبه بخطبة الحاجة المذكورة في حديث جابر والمذكورة في حديث ابن مسعود، وهكذا أيضا جاء ذكرها أيضا أو شيئا منها في حديث ضمان بن ثعلبة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا خطب أو إذا خلت الخطبة عن الحمد فهي كليد الجدماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث في الصحيح مسند. وهذا الحديث بهذا السياق الذي ذكره الشارح ضعيف، الحاشية، قلت في الحاشية هذا اللفظ الذي ذكره الشارح من طريق إسماعيل بن أبي زياد الشامي وهو متروك يضع الحديث كما في الميزان، وقد جاء بلفظ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، وجاء في بعض الروايات بالحمد لله بدل بحمد الله، وفي بعضها بالحمد، وفي بعضها فهو أبتر بدل فهو أقطع، وفي بعضها فهو أجدم، وجاء الجمع بين أبتر وأجدم، وجاء في موضع أمر كلام، كل أمر جاء في بعضها كل كلام، وجاء في موضع الحمد بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا اضطراب واضح، وهذا اضطراب واضح. ومع هذا فالحديث فالصحيح في الحديث الإرسال كما رجح ذلك بعض الحفاظ، وأشار إلى ذلك بعضهم كما تراه في التخريج وهو طويل هنا. فجمع من الحفاظ رجحوا أن الحديث عن الزهري مرسلا، وبعضهم جعله موصولا عن أبي هريرة والصحيح فيه الإرسال، إذ أن جمعا كثيرا رووه مرسلا، فروايتهم راجحة عمن رواه موصولا. قال الدارقطني في سننه تفرد به قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وأرسله غيره عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقرة ليس بقويا بالحديث، ورواه صدقة عن محمد بن سعيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالحديث. وصدقة ومحمد بن سعيد ضعيفان، والمرسل هو الصواب، هكذا قال في كتابه السنن. وقال في العلل بعد أن سئل عن حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، فقال يرويه الأوزاعي واختلف عنه، فرواه عبيد الله وابن أبي العشرين والوليد بن مسلم وابن المبارك وابو المغيرة عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري كذلك لم يثبت الله، ورواه وكيع عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ورواه محمد بن سعيد يقال له الوصيف عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه، والصحيح عن الزهري المرسل، وهكذا البيهقي أيضا رجح المرسل. هو أشار إليه، أشار إلى المرسل، إلى ترجح المرسل، لكن حديث أبي هريرة الذي قرأناه فهي كاليد اليدمع، أي ما خطبة لا تبدأ بالحمد أو لا يكثر فيها بالحمد فهي كاليد اليدمع، هذا هو الثابت. ونستفيد من خطبه عليه الصلاة والسلام أو كثير منها أنه كان يبتدئ بخطبة الحاجة المعروفة، فهذا دليل على استحبابها وعلى البداء بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. قال ولهذا جمع المؤلف بينهما عملا بالروايتين، أي بالحمد والبسملة، قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ولا تعارض بينهما، فإن الابتداء قسمان حقيقي وإضافي. لا تعارض بينهما أي بين بدأته بالبسملة وبالحمد لله بعدها. قال فإن الابتداء قسمان حقيقي وإضافي، الحاشية فالمبتدأ الحقيقي هو الذي لم يسبقه شيء، فالمبتدأ الحقيقي هو الذي لم يسبقه شيء، مثل بسم الله الرحمن الرحيم. والإضافي هو ما تقدم أمام المقصود وإن سبقه شيء آخر، مثل الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله غالبا تبتدئ أو يبتدئ بها قائلها أمام مقصوده، كلام الذي يريد أو لا، وتسبق في الغالب بالبسملة. فالابتداء الحقيقي هو الذي لم يسبقه شيء، والإضافي هو الذي يكون أمام المقصود وإن سبقه شيء. قال الشارح: والحمد ضد الذم. يقال: حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدا ومحمدة فهو محمود وحميد. هذه تصاريف هذه الكلمة حمدا. ويقال: حمد الله بالتشديد، أثنى عليه المرة بعد المرة. حمد فعل صيغة مبالغة، أي أنه كثير الحمد لله سبحانه وتعالى. وقال: الحمد لله، حمد الله أي أثنى عليه المرة بعد المرة بقوله الحمد لله. والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، ومنهم من يزيد بالقلب، ثناء باللسان والقلب. والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، لأن الحمد يصحبه محبة وتعظيم وإجلال. هذا يقوم بالقلب، محبة وتعظيم وإجلال، هذه من أعمال القلوب. والثناء يكون باللسان، الثناء يكون باللسان. والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، أي ليس مكرها على ذلك الجميل، وإنما باختياره. تحمد على جميل وعلى نعمة وعلى صفة حسنة حصلت باختياره، حمد على ذلك. على الجميل الاختياري نعمة، أو أن أيضا هذا قد يكون كذلك، وقد يكون أن الإنسان يحمد الإنسان باختياره، لأن المحمود أهل لذلك، فحمدته وأثنيت عليه وأجللته باختيارك. قال: نعمة كان أو غيرها. على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها، تحمده على نعمة ومنة أو غيرها، وإنما بصفة قائمة به. يقال: حمدت الرجل على إنعامه، هذه على نعمة، وحمدته على شجاعته واستقامته وصلاحه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، انتهى كلام الشارح. وفي حديث أبي هريرة: فإذا قال العبد، قال الله تعالى: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قلت الحمد لله حمدت الله، هذا حمد، يظهر هذا الحديث. وفي حديث أنس رضي الله عنه: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، لأن الله هو الذي أطعمك وسقاك ويسر لك هذه الأكلة والشربة وأعانك على استساغتها وعلى أكلها وعلى بلعها، وكانت قوة لك وزادا ومتاعا إلى حين. فالله يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليه، ويشرب الشربة فيحمده عليه، والحمد لله. وهناك أدعية أخرى فيها زيادة على الحمد، وهو داخل في الحمد، ثناء على الله، لأن الحمد عند كثير هو الثناء على الله. فمن أدعية الفراغ من الطعام الحمد لله الذي أطعمنا وسقى وسوره ويعلم مخرجا، الله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له، هذا نذكر منه فمن لا كافي له ولا مؤوي. الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله غير مودع ولا مكافئ ولا مكفور ولا مكفور ولا مستغنى عنه ربنا. الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلال وبصر من العمى وفضل على كثير من خلق توفيقه. هذه من العلل التي تقل بعد الطعام، هذا حمد والله يرضى عن العبد أن يحمده على الأكل وعلى الشرب وعلى كل شيء أنعمه عليه. اللسان الحال والمقام. فذهب كثير من أهل العلم إلى أن حمد الله والثناء عليه بصفاته اللازمة القائمة به والمتعدية أي إلى غيره، وبنعمه الظاهرة والباطنة. وقال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين: فالحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود على وجه الحب له، ومحاسن المحمود تعالى إما قائمة بذاته وإما ظاهرة في مخلوقاته. هذا من محاسن سبحانه وتعالى. هناك محاسن قائمة بذاته، فالله متصف بالصفات بالأسماء الحسنى والصفات العلى، صفات الكمال والجلال والكبرياء والعظمة وغير ذلك، هي قائمة بذاته. وإما ظاهرة في مخلوقاته، فكل نعمة في المخلوق هي من الله سبحانه وتعالى، وكل كمال وجمال وحسن في المخلوق فهو من الله سبحانه وتعالى. وقال في بدايع الفوائد: الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء. هذا خبر يتضمن الإنشاء أنك الحمد الله. أدلة الحث على الحمد وعلى الثناء يستفاد منها أو هي مضمنة لأن تكثر من الحمد لله والثناء عليه. الحمد لله والثناء عليه سبحانه وتعالى. ولذلك كان الحمد له سبحانه وتعالى مما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم عن أبي هريرة: من قال أو قال أحب الكلام، من حديث سمرة بن جندب: أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن هذه الكلمة الأربع الحمد لله. وأيضا قول هذه الكلمة وهكذا بقية الكلمة الأربع خير من الدنيا وما عليها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أو قال: لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، والشمس تطلع على الدنيا بأسرها. أي أن هذه الكلمة الأربع خير من الدنيا وما عليها، وهذا يدل على حقارة الدنيا أنها ليست بشيء، وأن هذه الكلمة الأربع خير من الدنيا وما عليها. وفي حديث أبي سلمى عند الإمام أحمد قال النبي عليه الصلاة والسلام: بخن 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 خمس ما أعظمهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والولد الصالح يتوفى العبد فيحتسب. في حديث أبي مالك الأشعري مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. الأجوبة قال وقال في موضع آخر ابن القيم رحمه الله مبينا أن الحمد إذا تكرر كان ثناء، فقال فإن الإخبار عن المحاسن إما بتكرار أو لا، فإن تكرر فهو الثناء وإن لم يتكرر فهو الحمد، فالثناء مأخوذ من الثني وهو العطف. ورد الشيء بعضه إلى بعض، ورد الشيء بعضه إلى بعض، فإذا رددت الشيء بعضه إلى بعض ثنيته. ومن هنا تثنية الثوب، تثني الثوب، تعطف، ترد بعضه على بعض، تثني بعضه على بعض. ومن هنا تثنية الاسم، أنت تقول جاء المحمدان أو جاء محمدان، معنى محمدان أي جاء محمد ومحمد، تعطف محمد الثاني على الأولى. واستدل بحديث أبي هريرة، بحديث أبي هريرة السابق، وفيه إذا قال وإذا قال العبد الرحمن الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى عليه عبدي، لأنه كرر الحمد. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، أي كرر وعاد وأبدل. إذن الثناء يشمل الحمد وزيادة، الثناء يشمل الحمد وزيادة. وإذا كررت ممكن تقول فلان حمد الله، وإذا رأيته بالغ تقول أثنى على الله حمد الله وأثنى عليه، إذا بالغ ثنى تقول ثنى. قال وأما الشكر فعلى النعمة خاصة، الحمد يكون على النعمة وعلى غيرها من الصفات التي يحمد عليها الموصوف بها، الشجاعة ومثل الاستقامة ومثل. أما الشكر فيكون على النعمة مقابل النعمة، وأما الشكر فعلى النعمة خاصة، ويكون بالقلب واللسان والجوارح. الشكر يكون بهذه الأمور الثلاثة، بالقلب واللسان والجوارح، بخلاف الحمد فيكون باللسان وبالقلب. الحمد يكون باللسان وبالقلب لا يكون بالجوارح، أما الشكر فيكون بهذه الأمور الثلاثة، فيكون بالقلب خضوعا واستكانة. كيف تشكر الله بقلبك؟ تخضع وتستكين مع محبة وإجلال، خضوعا واستكانة. وباللسان ثناء واعترافا. وأما بنعمة ربك فحدث، حدث بالنعمة، هذا شكر. فيكون الشكر باللسان ثناء واعترافا، تثني على الله بما هو أهله وتعترف بما أكرمك الله به من النعم. وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبك، وأبوء لك بنعمتك أعترف لك. وبالجوارح طاعة وانقيادا، تشكر بجوارحك طاعة وانقيادا، تشكر والله أحق بذلك كله. لذلك قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا، فسمى العمل شكرا، فعملك بالجوارح طاعة وانقيادا شكرا، اعملوا آل داود شكرا. وقليلون من عبادي الشكور. وأيضا من أدلة ذلك حديث عائشة وهكذا المغيرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، في بعضها تتورم قدمه، فقالت عائشة يا رسول الله لما تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ أي إذا كان الله قد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، فهذا داع وحاد إلى أن أشكر الله بالإكثار من عبادته. فكان يقوم الليل حتى تفطر قدمه، تتورم قدمه عليه الصلاة والسلام شكرا لله. هذا من أدلة الشكر بالجوارح. قال الشاعر مبينا آلة الشكر وأنه بمقابل النعمة: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، أي القلب، الضمير المحجب المراد به القلب. فالنعماء تفيد شكرا لمن أنعم، وهذا الشكر يكون باللسان، يكون باليد أي بالجوارح، وباللسان وبالضمير المحجب الذي هو القلب. قال: وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة. فالحمد يكون على النعمة وعلى غيرها مما يحمد، والشكر يكون على النعمة، فيجتمعان في الثناء باللسان على النعمة. وأيضا لو قال بالقلب لكان أحسن وأكمل، لأن الحمد يكون باللسان وبالقلب، باللسان وبالقلب، والشكر يكون باللسان وبغيره، لكن فيجتمعان في مقابل النعمة باللسان، وهكذا يحسن أن يقال وبالقلب. وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري، كأن تحمد الإنسان على شجاعته وعلى استقامته وعلى صدقه وعلى كرمه. الكرم قد يكون نعمة يعني متعدية، لكن قد تحمد الإنسان على صفة الكرم ولو لم يكرمك. إذا أكرم غيرك تحمد على إكرامه من يستحق الإكرام ولو لم يكرمك، فإن أكرمك كان شكرا وحمدته على ذلك. وينفرد الشكر بالثناء بالقلب، وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح، والأولى أن يقال وينفرد، وينفرد الشكر بالجوارح، لأن الحمد أيضا يكون بالقلب محبة وتعظيما وإجلالا لمن تثني عليه، وإلا كان مدحا كما سيأتي. يعني إذا وصفت إنسانا أو من يستحق المدح مثلا، مدحت إنسانا ولو لم تحبه تعظمه وتبجله يكون مدحا، أما إذا صحب ذلك محبة وتعظيما كان حمدا كما سيأتي. قال: وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة. فالحمد أعم متعلقا لأنه يكون على النعمة وعلى غيرها، أعم متعلق لأنه يكون على النعمة وعلى غيرها. وأخص آلة أي يكون باللسان، يكون باللسان على ما ذكر الشارح وبالقلب أيضا لما تقدم ذكره، وذكر هذا غير الشارح أيضا. وأخص آلة أي أن الحمد يكون باللسان وهكذا بالقلب على الصحيح، وأخص آلة، والشكر بالعكس أي أنه أخص متعلقا لأنه يكون بمقابل نعمة، وأعم آلة لأنه يكون باللسان وبالجوارح وبالقلب. قال: وأما الفرق بين الحمد والمدح، بعد أن فرق بين الحمد والشكر انتقل إلى التفريق بين الحمد والمدح. قال: فقد قال ابن القيم رحمه الله، وقوله هذا في البداية يعني، إن الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، فلا بد فيه من اقتران الإرادة بالخير، بخلاف المدح فإنه إخبار مجرد، أي عن المحبة والتعظيم والإجلال. فإذا أثنيت خيرا وذكرت محاسن أحد، فإن صحب ذلك محبة وتعظيما وإجلالا كان حمدا، وإن كررت كان ثناء، وإن لم يصحب ذلك محبة وتعظيما وإجلالا كان مدحا. قال: ولذلك كان المدح أوسع تناولا، لأنه يكون للحي والميت وللجماد أيضا. ويكون أيضا للحي والميت وللجماد، قد تمدح جمادا، ناقة مثلا أو شجرة أو سيارة، تمدحها تشيد بصفتها مدحا لأنك تحب ذلك الشيء أو تجله جماد. وألف الحمد للاستغراق، الحمد لله، ألف الحمد، الألف واللام في الحمد للاستغراق، ليتناول كل أفراد الحمد المحققة والمقدرة، الواقعة وغير الواقعة. وقيل للجنس ومعناه أن الحمد الكامل ثابت لله، وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جماله، إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، وإنما يحمد بقدر ما عنده من صفات. أما من كملت صفاته وعظمت جلالته فهو يستحق الحمد المطلق، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، الحمد لله. فالله يحمد حمدا مطلقا لأنه سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء والعظمة، ولا نحصي ثناء على الله كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحق الحمد المطلق سبحانه وتعالى بخلاف غيره من المخلوقين، فيكون الحمد مقيدا بما عند الشخص من صفاته حسنة ومن إنعام ومن إحسان. كلما استكثر الإنسان من الصفات الطيبة ازداد حمده والثناء عليه. قال: ولكن غايته، أي من عدم وتخلفت عليه بعض الصفات، صفات الكمال أو عدم صفات الكمال، غايته أنه محمود من وجه دون وجه، ولا يكون محمودا من كل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من حاز صفات الكمال جميعها. في الحاشية عبارة ابن القيم من مدارج السالكين: وغايته، أي ذلك الإنسان الذي تخلفت عليه أنه صفة الكمال، وغايته أنه محمود من وجه دون وجه، ولا يكون محمودا بكل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من استولى على صفات الكمال جميعها. فلو عدم منها صفة صفة واحدة لنقص من حمده بحسبها. هذا نص عبارة ابن القيم، وقد حصل في نقل المؤلف لها خلل ظاهر، فلينبه لذلك. هذا التنبيه من إسماعيل الأنصاري رحمه الله. فالخلاصة أن الألف واللام في الحمد للاستقرار تشمل سائر أنواع الحمد وأفراد الحمد، بعضهم قال للجنس، وهو المتصف بسائر صفات الكمال والجلال، وأما المخلوق فيحمد بقدر ما فيه من صفات. بهذا القدر نكتفي. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.